الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنت قد أشرت بالأمس أن المصنف رحمه الله اتهم بالتفويض في هذه العقيدة بسبب كلمات، ومنها وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. وبينا أن هذا القول لا يلزم منه أن يكون مفوضا، فإنه يثبت الصفات. ومما يدل على أنه يثبت قوله فيما تقدم: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. فهذا دليل على الإثبات. إلا أنه يقول ما أشكل من ذلك، والإشكال هل يكون على الأمة أجمع أم يكون على أفراد من الناس؟ يكون على أفراد. فمن أشكل عليه شيء من آيات وأحاديث الصفات فالواجب عليه أن يسأل ويعلم. وأما انتقد عليه أيضا ما رواه عن الإمام أحمد بقوله لا كيف ولا معنى، وقد تقدم البيان أن هذه العبارة نتعامل معها بأمرين: الأمر الأول من حيث السند، والأمر الثاني من حيث اللفظ. أما من حيث السند فهي من تفردات حنبل بن إسحاق عن عمه أحمد بن حنبل، وبهذا الجواب أجاب ابن القيم رحمه الله تعالى كما في مختصر الصواعق. وأما الأمر الثاني فيقال بأنه يريد لا كيف كما يقول الممثلة، ولا معنى كما يقول المعطلة، فإن المعطلة يحرفون المعاني: الوجه الثواب، والغضب الإحسان، وهكذا، واليد النعمة. مع أن أهل السنة إنما ينفون معرفة الكيف، وأما إثبات الكيف فما من موجود إلا وله كيف. وأهل السنة ينفون معرفة الكيف لأن كيفية الصفة لا تعلم إلا بالنظر إليه أو النظر إلى مثيله أو إخبار من رآه عنه، وكل هذا منتفي في حق الله عز وجل. ومما أخذ هنا أيضا قوله لا حد ولا غاية، وهذه من الألفاظ المجملة، والقاعدة في الألفاظ المجملة التوقف في اللفظ والاستفصال في المعنى. فنقول كلمة الحد والغاية لم ترد في الكتاب ولا السنة إثباتا ولا نفيا. وأما المعنى إن كان يريد أن الله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه فهذا حق، وإن أراد غير ذلك بمعنى أنه محدود محاط به فهذا باطل. لكن يحمل في هذا على المعنى الأول، وهو أنه يريد بقوله لا حد أي أن الله بائن من خلقه مستوى على عرشه، ومع ذلك هذا اللفظ يتوقف فيه. وقد ألف بعض الحنابلة كتابا في إثباته، في إثبات الحد، لكن الأسلم في هذا الباب ما ذكره الذهبي رحمه الله، أظنه في السير في تراجم بعضهم، أن مثل هذه الألفاظ يتوقف فيها، مثل قوله يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش، ينزل بذاته بهذا اللفظ وهذا التعبير. فالألفاظ الذي لم ترد في الكتاب ولا السنة يتوقف فيها ويؤتى بالمعاني الصحيحة مع الألفاظ الثابتة. قوله ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، لأن المعطلة حين نفوا عن الله عز وجل الصفات نفوها بشبهة وقعت عندهم، وقد تقدم الإشارة إليها في القواعد الحسان، وهي أن إثبات الصفات يستلزم منه التمثيل. لماذا يقولون بأن الله لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يريد، أو أنه لا يحب ولا يغضب ولا يسخط؟ يقولون إذا أثبتنا الصفات لزم تمثيل الله عز وجل بمخلوقاته، فنحن ننزه الله عن ذلك. فهذه الشناعة التي وقعت عندهم أوصلتهم إلى التعطيل، فلذلك قال الإمام أحمد ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. وقوله ولا نتعدى القرآن والحديث رد على الممثلة الذين أثبتوا الصفات ولكن مثلوها بصفات المخلوقات. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ورضي عنه، وهو إمام أهل السنة في عهده وعصره، وله مناقب عظيمة حتى صنف فيها المصنفات، وقد ألف كتبا نافعة وجامعة في كثير من الفنون والعلوم، وهو أول من تكلم على تقسيم أنواع علوم الحديث أو تقسيم الحديث أو ما يتعلق بعلم الحديث، ومن أوائل أيضا من تكلم عن علم الأصول، حتى قال ابن مهدي إني لا أدعو للشافعي، يعني بسبب تأليف كتاب الرسالة. وله مذهبان في الفقه، مذهب قديم ومذهب جديد، المذهب القديم في بغداد والمذهب الجديد في مصر، وهو القائل إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكأن المصنف رحمه الله جاء بهذا الأثر عن الشافعي للرد على الأشاعرة، لأن أكثرهم يزعم أنه شافعية، فكان الرد عليهم بأقوال أئمتهم الذين يعتقدون جلالتهم. وهذا الطريق سلكه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الحموية، فإنه نقل نقولات كثيرة عن بعض المنسوبين، بل ربما بعض المحسوبين على أهل البدع. قال آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في هذا الكلام رد على الممثلة والمعطلة، بينما زعم بعضهم أن هذا الكلام كلام المفوضة، وأنه رد المعاني إلى الله عز وجل. والصحيح أن أهل السنة يثبتون المعاني كما أثبتوا الألفاظ، وإنما يتوقفون في الكيفية مع اعتقادهم أن ما من صفة إلا ولها كيف يعلمها الله عز وجل، إذ لا يعلم كيف هو إلا هو. فالشافعي رحمه الله يقول آمنت بالله، أي وبما ثبت له من الأسماء والصفات. فقوله آمنت بالله يدخل فيه الإيمان بالأسماء والصفات، كما تعلمون أن أركان الإيمان بالله أربعة: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. قوله: بما جاء عن الله، أي بما جاء عن الله وهو القرآن. والقرآن فيه الأحكام، وفيه الأسماء والصفات، وفيه الأخبار، وفيه غير ذلك، فيؤمن به على مراد الله. فالله عز وجل أنزله للتفكر والتذكر والتعقل، وجعله قرآنا عربيا، وكلامه معلوم المعنى، فلا بد أن يؤمن به على مراد الله. فمن حرفه وغيره وبدله فما آمن به على مراد الله سبحانه وتعالى. ففي قوله مثلا: وهو معكم أينما كنتم، الذي نعتقده ونقرره وندعو إليه أن مراد الله عز وجل من هذا أنه معنا بعلمه وسلطانه وقهره، وهو على عرشه استوى. فمن زعم أن مراد الله أنه معنا بذاته فقد خالف الكتاب والسنة، وخالف المعقول والمنقول من عقيدة المسلمين. فلا بد أن يؤمن بالكتاب والسنة على مراد الله. فإن الباطنية يقرؤون القرآن، وربما فسروا بعض آياته، لكن على مرادهم ليس على مراد الله. فالبقرة عندهم عائشة، كما هو تفسير بعض الرافضة أيضا، وكذلك الليل والنهار ربما عندهم الحسن والحسين، والصيام عندهم كتم الأسرار، والحج عندهم زيارة القبور وقصدها إلى غير ذلك. فهل هؤلاء آمنوا بالقرآن والسنة على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. فكذلك المعطلة والممثلة والمفوضة وكل مبتدع له نصيب من هذا المعنى. فلا بد أن نؤمن بالله وبكتابه، ونؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما جاء من سنته، على الوجه الذي أراد الله سبحانه وتعالى وشرع. فهذا الأثر فيه رد على الممثلة وعلى المؤولة، وليس هو نصر للمفوضة كما يظن بعضهم. قال: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم، أي سار السلف رضوان الله عليهم ومن تلاهم من الخلف على هذا المنوال. لكن الخلف قد يطلق على معنيين: المعنى الأول ما يوافق السلف، وهذا إذا جاء في موطن المدح يقال بهذا قال السلف والخلف من أهل السنة. والخلف قد يطلق ويراد به الذم، فيقال عقيدة السلف كذا وعقيدة الخلف كذا. فإذا كان الخلف في ضد أهل السنة فالمراد به الذم، وإن كان معطوفا على أهل السنة فيراد به المدح. وأما الخلف فلا يكون إلا على الذم. قال: كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله. وهذا إجماع ينقله هذا الإمام من طريقة أهل السنة والجماعة في تعاملهم مع آيات أسماء الله وصفاته، ومع الأحاديث التي يثبت بها أسماء الله وصفاته. فكلهم متفقون على الإقرار، الإقرار بما دلت عليه، والإقرار لا يكون إلا بعد معرفة المعنى، وإلا كيف تقر بشيء لا تعرف معناه؟ لأن هذه العبارة قد يستخدمها المفوضة أيضا، لكن نقول لهم: كيف تقر بشيء لا تعلم معناه؟ إنما يكون الإقرار بمعلوم المعنى. والإمرار أي الإمرار أمروها كما جاءت بلا كيف، قد جاءت مفسرة في كثير من روايات السلف، أمروها كما جاءت بلا كيف. فقول السلف بلا كيف يدل على أنهم يثبتون لها معاني، بخلاف قول المبتدعة. قال: والإثبات، الإثبات بما دلت عليه من الصفات، فالسميع يدل على صفة السمع، والبصير يدل على صفة البصر، والقدير يدل على صفة القدرة، وقوله بل يداه مبسوطتان يدل على صفة اليدين، وتجري بأعيننا يدل على صفة العينين، وهكذا. وما وفيها بيان أيضا أن ما جاء في القرآن أو السنة سواء من حيث الحجية والاعتقاد والعمل. قوله من غير تعرض لتأويله رد على المعطلة الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون ربما الظاهر غير مراد، أو أن المراد بهذه الصفات كذا وكذا. فالتأويل تارة يأتي بمعنى التفسير وليس هو المراد هنا، وتارة يأتي بمعنى الحقيقة والمآل وليس هو المراد هنا، وإنما المراد هنا به التحريف، فالحذر عن تحريف الكتاب والسنة. قال وقد أمرنا بالاكتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. في هذه الفقرة بيان أن الواجب على المسلمين أن يكتفوا بآثار من سبقهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وما أجمعوا عليه، فقد قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والله عز وجل يقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، ويقول الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فنحن مأمورون بالاكتفاء لآثارهم والبعد عن الابتداع والمخالفة. ومن نعم الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، فمن اتبع غير سبيلهم توعده الله بالعذاب العظيم. قال والاهتداء بمنارهم، المنار هو الذي يرفع ليرى من بعيد، كالمنار الذي وضع على البحر لأجل أن يعرف الناس اتجاه الساحل، وهكذا ما صنع في المساجد من المنارات. فالمنار هو الشيء الظاهر البائن، فالإنسان يهتدي بالصحابة وبفهمهم فيأخذ سبيلهم، كما أن السائر في الطريق ينظر إلى المنارة ويتبعها. وحذرنا بالمحدثات، حذرنا المحدثات أي البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل محدثة بدعة، أي كل محدثة في الدين، ليس المراد بها مطلق المحدثات. قد يقول القائل الآن السيارات والساعات والمكبرات والمسجلات ولم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، وإنما المراد به الإحداث في الدين. وأخبرنا أنها من الضلالات، أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بل وربنا سبحانه وتعالى على أن البدع من الضلالات، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، هذا حديث العرباض بن سارية، وهو حديث عظيم أخرجه أبو داود الترمذي، وفيه من لا يعرف حاله، ولكن العلماء ذكروا له شواهد ومتابعات وحسنوه وصححوه لذلك. ومن أوسع من تكلم عليه الحافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم، والحديث الصحيح المسند الشيخ مقبل رحمه الله. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، السنة هي الطريقة في الخير والشر، السنة من حيث هي الطريقة في الخير والشر، ولكل قوم سنة وإمامها، لكن عند الإطلاق هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي يجب أن نهتدي بها ونقتدي بها. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين قيل سنتهم أي طريقتهم في فهم الكتاب والسنة، وقيل أن لهم سنة مستقلة، وهذا إذا لم يوجد نص في المسألة، لم نجد إلا إجماع الخلفاء الراشدين أو لم نجد إلا قول الخلفاء الراشدين فيعمل بهم فيعمل بقولهم. وأما إذا اختلف قولهم أو قول بعضهم مع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمقدم هو النص، لأن الله عز وجل يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وقد خالف عمر رضي الله عنه في مسألة المتعة، متعة الحج، وخالف في غير ذلك أو في بعض ذلك من المسائل، فليس معنى ذلك أن يؤخذ بقوله في هذه المخالفة. وأما أبو بكر رضي الله عنه يذكر العلماء أنه لا يعلم له مخالفة لنص. وعمر رضي الله عنه إذا وقع منه هذا القول عمله بسنة وباجتهاد، فقال السبب أنه نهى عن متعة الحج، قال إن أخذ بالقرآن فإن الله يقول أتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج ثم لم يحل حتى نحر هديه، وجعل تلك كالرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قال حل، قال ومن حل، قال كله. ووصف الخلفاء هنا بعدة أوصاف، بأنهم الراشدون والمهديون، الراشدون في أقوالهم ومعتقداتهم، والمهديون أي السائرون على طريق الهدى، اهتدوا بالقرآن واهتدوا بالسنة. من بعد هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، الخلافة الراشدة 30 سنة. وقد جاء أيضا حديث جابر بن سمرة، فإن بعضهم يعل هذا الحديث كابن العربي، الحديث أقصد الخلافة 30 سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة كلهم من قريش، وهؤلاء إلى خلافة بني أمية، إلى آخر خلافة بني أمية. فيقال بأن الخلفاء الراشدين المهديين هم الأربعة، ثم بعد ذلك ما زالت الخلافة قائمة. وفسر الحديث بعضهم بأنه جميع الصحابة خلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، من حيث أنهم بلغوا السنة، بلغوا الكتاب، وخلفوه في العلم والعمل، وهذا معنى لا بأس به. قول عضوا عليها بالنواجد كناية عن شدة التمسك بالسنة، فإن النواجد هي الأضراس الداخلية. ثم قال وإياكم محدثات الأمور أي البدع، احذروها وابتعدوا عنها وحذروا منها، فإن كل محدثة بدعة، وكل من ألفاظ العموم فلا يخرج منها شيء، كل محدثة في الدين فهي بدعة وضلالة، وإن قلت وإن كثرت، وكل بدعة ضلالة، وجاء بعض زيادة في بعض الألفاظ، وكل ضلالة في النار. ومثل حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو أبو عبد الرحمن الهذلي من السابقين الأولين، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أي كفاكم السابقون مهمة الدين، فما عليكم إلا أن تبلغوا ما جاء عنهم، وما من خير إلا وسبقون إليه، وما من مسألة لو كان فيها خير إلا سبقون إليها، ما من مسألة وقعت بعدهم ولم يفعلوها لو كان فيها خير لسبقون إليها، فهم أعلم الناس بمراد الله، وهم أعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل الوحي بلغتهم وكانوا يعرفون التنزيل، حتى قال عبد الله بن مسعود لا أعلم فلا نعم، وما من آية نزلت إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين أنزلت، فكانوا يعلمون القرآن والمراد من القرآن، فلا سبيل إلى فهم القرآن والسنة إلا بسلوك سبيلهم والأخذ بطريقهم. وهذا القول اتبعوا ولا تبتدعوا دل عليه القرآن، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، ولا تبتدعوا ما تقدم إياكم محدثات الأمور فقد كفيتم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والاكتفاء بما جاء عنهم نعمة. فإن شعيب بن دينار جاء إلى سفيان الثوري رحمه الله وقال: يا سفيان اكتب لي عقيدة أحفظها وأعمل بها، فإذا لقيت الله عز وجل وسألني من أين لك هذا أقول حدثني عبدك سفيان. فنحن نقتدي بآثار الصحابة في فهم الكتاب والسنة، ونأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد والمعاملات والأخلاق وغير ذلك، نفلح، لأن فيما جاء عن الله وعن رسوله الكفاية. وبالله التوفيق، وكنا نظن أن ننتهي من المقدمة اليوم، وبقي لنا فيها درس إن شاء الله. ولو تأملت السبب الذي جعل هذا الإمام يأتي بهذه الآثار وهذه المقدمة النفيسة لعلمت أنه ترتيب طيب ومفيد، ومضمونه أنه يجب عليك الإيمان بالكتاب والسنة وبما دل عليه الكتاب والسنة، والاعتزاز بمذهب السلف الصالحين، والبعد عن مذهب الخلف الطالحين، فإن في ذلك الخير العظيم. فتكون هذه المقدمة كالتوطئة، بحيث إذا قرأها الإنسان ثم جاءت عنده الأحاديث والآيات الدالة على الصفات يعلم كيف التعامل معها والاعتقاد لها. وبالله التوفيق.